بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكلها من ظهر الدور كلها آمين. اليوم 17 من شهر طوبى المبارك أحسن الله انقضاءه، عاد علينا وعليكم وأنتم في هدوء اطمئنان، مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أخواتي آمين. في مثل هذا اليوم تذكار القديسين الجليلين ماكسيموس وأخيه دوماديوس. كان أبوهما اللندنيانوس ملك الروم، رجل خائف الله قويم المعتقد، يعني إيمانه سليم، فرزقه هذين القديسين وكان منذ صغرهما مثل الملائكة في الطهر والقداسة، ملازمين الصلاة ومطالعة الكتب المقدسة. ولما تحقق لهما زوال هذا العالم وكل مجد أو كل مجده، قرر تركه وعزم على العيشة الرهبانية، فطلب من أبيهما أن يسمح لهما بالذهاب إلى مدينة نقيا ليصلي في مكان اجتماع المجمع المقدس المسكون الأول الذي انعقد سنة 325 ميلادية. ففرح أبوهما وأرسل معهما حاشية من الجند والخدم كعادة أولاد الملوك، ولما وصل أمر الجند أن يرجعوا إلى أبيهما ويقولوا له أنهما يريدان أن يمكثا هناك أياما. ثم كشف أفكارهما لأحد الرهبان القديسين من أنهما يريدان لباس الإسكيم المقدس، لبس رهباني معين يعني، فلم يوافقهما على ذلك خوفا من أبيهما، وأشار عليهم أن يذهب إليه وظل عنده حتى تنيح. وكان قبل أن يحتو قد ألبسهما شكل الرهبنة وعرفهما بأنه رأى في رؤيا الليل القديس مكاريوس وهو يقول له: أوصي ولديك أن يأتي إلي بعد نياحتك ويصير لي بنينا. ثم قال لهما: إنني كنت أشتهي أن أنظر هذا القديس بالجسد، ولكنني قد رأيته بالروح، فبعد نياحتي امضي إليه بسلام. قد أنعم الله عليهم بموهبة شفاء المرضى، وشاع ذكرهما في تلك البلاد وخصوصا بين التجار والمسافرين، وتعلم صناعة الشراع، شراع السفن، فكان يقتتان بثمن ما يبيعان منهما وتصدقان على الفقراء والمساكين بما يفضل عنهم. وذات يوم رأى أحد حجاب أبيهما شراع أحد السفن أو إحدى السفن مكتوب عليها ماكسيموس ودوماديوس، فاستفسر من صاحب السفينة فقال له: هذا اسم أخوين راهبين كتبته على سفينتي تبركا لكي ينجح الله تجارتي. ثم أوضح له أوصفهم بقوله: إن أحدهما قد تكاملت لحيته والآخر لم يلتحي بعد. فعرفهما الحاجب وأخذ الرجل وأحضره أمام الملك، ولما تحقق منه الأمر أرسل إليهما والدتهما والأميرة أختهما، فلما تقابلت بالقديسين وعرفتهما بكت كثيرا، ورغبت أمهما أن يعود معها فلم يقبل، وطيب قلب والدتهم وأختهم. وبعد ذلك بقليل تنيح بطريرك روميا، فتذكروا القديس ماكسيموس ليقيموه بدلا عنه، ففرح والده بذلك. ولما وصل هذا الخبر إلى القديس ماكسيموس وأخيه تذكر وصية أبيهما أنبا أغابيوس، فغير الإثنان شكلهما وقصد طريق البحر، وكان إذا عطش يبدل الله لهما الماء المالح بماء عذب، وتعب كثيرا من السير حتى أدمت أرجلهم، فنام على الجبل وقد أعياهما التعب، فأرسل الله لهما قوة حملتهما إلى برية الإسقيط جم مصر يعني، حيث القديس مكاريوس وعرفا أنهما يريدان السكن عنده. ولما أراهما أو رآهما من ذوي التنعم ظن أنهما لا يستطيعان الإقامة في البرية لصعوبة العيش فيها، فأجاباه قائلين: إن كنا لا نقدر يا أبانا فإننا نعود إلى حيث جئنا. فعلمهما ضفر الخوص، ثم عاونهم في بناء مغارة لهما، وعرفهما بمن يبيع لهما عمل أيديهما ويأتيهما بالخبز. فأقام على هذا الحال 3 سنوات لم يجتمع بأحد، كان يدخلان الكنيسة لتناول الأسرار الإلهية وهما صامتين. فتعجب القديس مكاريوس لانقطاعهما عنه كل هذه المدة، وصلى طالبا من الله أن يكشف له أمرهما. وجاء إلى مغارتهما حيث بات تلك الليلة، فلما استيقظ في نصف الليل كعدت للصلاة رأى القديسين قائمين يصليان وشعاع من نور صاعدا من أفواههم إلى السماء، والشياطين حولهما مثل الذباب، وملاك الرب يطردهم عنهما بسيف من نار. فلما كان الغد ألبسهما الإسكيم المقدس وانصرف قائلا صلي عني، فضرب له ميطانيا وهما صامتين. ولما أكملا سعيهما وأراد الرب أن ينقلهما من أحزان هذا العالم الزائل، مرض القديس مكسيموس فأرسل إلى القديس مكاريوس يرجوه الحضور. فلما أتى إليه وجده محموما فعزاه وطيب قلبه. وتطلع القديس مكاريوس وإذا جماعة من الأنبياء والقديسين ويوحنا المعمدان وقسطنطين الملك جميعهم قائمين حول القديس إلى أن أسلم روحه الطاهرة بمجد وكرامة. فبكى القديس مكاريوس وقال طباك يا مكسيموس. أما القديس دوماديوس فكان يبكي بكاء مرا، وسأل القديس مكاريوس أن يطلب عنه إلى السيد المسيح لكي يلحقه بأخيه، وبعد 3 أيام مرض هو أيضا. وعلم القديس مكاريوس فذهب إليه لزيارته. فيما هو في طريقه رأى جماعة القديسين الذين كانوا قد حملوا نفس أخيه، حاملين نفس القديس دوماديوس، وصاعدين بها إلى السماء. فلما أتى إلى المغارة وجده قد تنيح، فوضعه مع أخيه الذي كانت نياحته في 14 من هذا الشهر، وأمر أن يدعى الدير على اسمهم، فدعي دير البراموس نسبة إليهما، موجود لغاية دلوقتي، وهكذا يدعى إلى اليوم. صلاتهم تكون معنا في مثل هذا اليوم أيضا من سنة 1826 ميلادية. تنيح الأب العالم الجليل الأنبا يوساب أسقف جرجة وأخميم المعروف بالأبح، أبح لأنه كان صوته فيه بحة كده معينة لما بيتكلم ويوعز. وقد ولد ببلدة النخيلة من أبوين غنيين محبين للفقراء. ولما بلغ من العمر 25 سنة أراد والداه أن يزوجاه، فلم يقبل، ولميله إلى الحياة الرهبانية قصد عزبة دير القديس أنطونيوس ببلدة بوش، وأقام هناك مدة ظهر فيها تواضعه وتقواه، الأمر الذي جعل رئيس الدير يوافق على إرساله إلى الدير. ولما وصل استقبله الرهبان فرحين نظرا لما سمعوه عنه من الفضيلة التي تحل به، وعن كثرة بحثي وتأملاته في الأسفار المقدسة. وبعد قليل ألبسوه ثياب الرهبنة. ولما وصل خبره إلى الأب البطريرك الأنبا يوحنا 700 استدعاه وأبقاه لديه، واستحقق ما كان يسمع عنه من التقوى والعلم. دعا الأباء إلى سقفة فتشاور معهم على إقامته أسقف على كرسي جرجة، أما هو فاعتذر عن قبول هذا المنصب لكثرة أعبائي فرسموه رغما عنه. ولما وصل إلى مقر كرسيه وجد شعب وقد اختلط به الهراطقة، فسعى في لم شمله، بنى له كنيسة، اجتهد في التعليم ورد الضالين، هداية الكثيرين من الهراطقة، وضع عدة مقالات عن تجسد السيد المسيح، وفسر كثير من المعضلات الدينية والآيات الكتابية، وحث شعبه على إبطال العادات المستهجنة التي كانت تجري أثناء الصلاة في الكنيسة وخارجها، كما نجح في إبطال المشاجرات والمخاصمات التي كانت تحدث من المعاندين للحق. كان رحوم على الفقراء، ولم يكن يأخذ بالوجوه، ولم يحابي في القضاء، لم يقبل رشوة. أما ما كان يتبقى لديه فكان يرسله إلى الإخوة الرهبان بالأديرة، ولم يكن يملك شيء إلا ما يكسو به جسده وما يكفي لحاجته، ولم ينطق بير الحق، ولم يخشى بأس حاكم، ورعى شعبه أحسن رعاية. ولما أراد الله انتقاله من هذا العالم مرض عدة أيام، فمضى بعضهما بكرسيه والبعض الآخر بقلاية الأب البطريرك الأنبا بطرس 900، ثم توجه إلى ديره بالبرية، ففرح به الرهبان، وهناك انتهت حياته المباركة. سلم روحه الطاهرة بيد الرب الذي أحبه. كانت مدة حياته 91 سنة، منها 25 سنة قبل الرهبنة، 31 سنة في الدير، 35 سنة بكرسي الأسقفية. صلاته تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.